الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في كتاب الصلاة قد وصل إلى قول المصنف: ثم يجب الركوع منحنيا. قال بداية الحديث: هي الواجب الخامس من واجبات الصلاة، وهو الركوع. ووجوب الركوع من الأمور التي لم يقع فيها اختلاف بين الفقهاء، باعتبار أن الركوع هو أمر تتوقف عليه عنوان الركعة، ولأجله سميت الركعة ركعة عليه السلام. وكما هو المعروف أن الركوع الواجب في كل ركعة هو مرة واحدة، إلا ما خرج الدليل كما هو في صلاة الآية. والواجب فيه كما أشار المصنف عليه السلام هو الانحناء بمقدار تصل يدي الإنسان إلى الركبتين، إلى خلاف إلا ما وقع من بعض المخالفين. فقال: يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه عليه السلام مع ركبتين. وقد أشارت بعض النصوص إلى هذا، يعني هذه الكيفية، منها ما ورد في بعض النصوص مما يعني ورد في رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، حيث قال: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذاك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما. هكذا كما هو يعني من حيث الكيفية. وطبعا لعله كما أشار الشارح يوجد من اكتفى بالوصول من غير الانحناء، فلعله يتمكن الإنسان مثلا من الإيطال بغير الانحناء، والذي يعبر عنه بالانحناس. فقال هذا لا يمكن. طبعا الانحناء عندما ينحني الإنسان فهو يعني يجعل قدميه في حالة استقامة مع ركبتيه ثم ينحني. الانحناس لا يمكن للإنسان أن يقدم ركبتيه فيحصل الانحناء، وبالنتيجة تصل يعني اليدان إلى الركبتين، ولكن الركبتان يعني منتني. فيقول هذا لا يكفي. هكذا مع حصول البلوغ، يعني بلوغ الكفين حاصل، وإنما حاصل بهذه الكيفية التي أشير إليها. فقال: فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالانحناء مع إخراج الركبتين. أنت هنا بعد باعتبار أن هذه الكيفية ليست الكيفية المعتبرة في مورد وحصل في بعضه النصوص. قال: وبهما والمراد يعني تعله من الممكن أن يحصل انحناس من غير انحناء، وقد يحصل انحناس حتى مع الانحناء. فيقول: سواء حصل هذا أو حصل ذلك، فالمعتبر في الركوع أن لا يكون هناك حالة خروج للركبتين من مكانهما باعتبار الانحناء، سواء حصل من دون الانحناء من الانحناء أو مع الانحناء، لا فرق في ذلك. والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وخلتا. يعني حصل ماذا؟ حصلت حالة وصول، لو أراد أن يصلهما في يعني للمكان لا وصلتا، باعتبار أنه المعتبر أنه هل المعتبر هو الوصول اللي هو وصول جميع الأجزاء، أو الوصول مجرد ماذا؟ مجرد وصول جزء من الباطن، هذه الكيفية التي تشير إليها في بعض النصوص لعلها ماذا؟ لعلها كما يقال فرد الأمثال في المسألة، ولكن الواجب هو ماذا؟ هو أن تكون يعني اليدان قد وصلتا إلى الركبتين، وإن لم تكن ماذا؟ إن لم تكن ملاصقة لهما بمعنى تمام الملاصقة. والمعتبر ماذا؟ والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميع الباطن. فهذا يحقق ماذا؟ يحقق المسمى. ولا رؤوس الأصابع، اعتبار أنه ليس هذا المكتفى كما قد يشير بعضهم إلى مثل هذا المقدار. وطبعا لعله من خلال بعض النصوص الواردة في هذه القضية يفهم أن الركوع ليس أمرا حصوله غير مشروط بشرط الاطمئنان الاستقرار، وإنما مشروط لذلك كما ورد في نص بعض النصوص التي تحدثت عن حصول ركوع أمام المعصوم. وهذا الركوع لم يكن ركوعا يطمئن الإنسان فيه ويستقر، وإنما صار ركوعا ماذا؟ سريعا بطريقة لا يمكن أن يصدق معها أنه ركوع بالصلاة. وبذلك قال المصنف مطمئنا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الاطمئنان متى يحصل؟ متى ما حصلت حالة استقرار للأعضاء، وهذه حالة الاستقرار مشروطة بأن تكون من حيث المدة الزمنية كافية لذكر الإنسان الواجب في الركوع. هذا المقدار لا بد أن يكون الإنسان، لأنه في النتيجة يمكن أن يكون لبعض الناس مثلا حالات لا يستطيع معها الاستقرار فترة طويلة في الركوع، إلا أن الواجب عليه أن يكون مستقرا، الأعضاء مستقرة في أماكنها في فترة ماذا؟ في فترة الذكر الواجب، لأنه هذا شرط ماذا؟ شرط لحصوله وصحته. قال مطمئنا فيه بحيث استقر الأعضاء بقدر الواجب الذكر مع الإمكان، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه من الممكن ماذا؟ من الممكن أن تكون حالة الاستقرار هذه مخدوشة فيما لو كان الإنسان ليس قادرا على الاستقرار بالمعنى يعني الاختياري، وإنما ربما بعض الناس حتى في حالة الاستقرار ربما يحصل عنده حالة ارتعاش. حالة الارتعاش هذه يعني إذا كانت حالة مرضية فيكتفى منه ماذا؟ يكتفى منه بما يعني يقع منه من الذكر حتى في مثل هذه الحالة. فهذه الحالة وهي هذا الشرط هو شرط مع الإنسان. أما ما هو الذكر الواجب؟ قال والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا للمختار أو مطلق الذكر للمضطر. السلام عليكم. كما أشرت إلى ذلك الروايات حيث ورد ذكر هذه الأذكار جميعا، فقد ورد هذه الأذكار في النصوص يعني الواردة في هذه القضية، وذهب المشهور إلى أنه يتعين ماذا؟ يتعين التسبيح، لما ورد في صحيح زراعة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له ما يجزي من القول في الركوع والسجود، فقال عليه السلام ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي، هكذا. ولعله أشار إلى ذلك بعض الفقهاء إلى بعض هذه الآراء، ومنها الاكتفاء بمطلق الذكر لما ورد في بعض النصوص من قول الإمام الصادق عليه السلام قلت له أيجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله الله أكبر، قال نعم كل ذلك ذكر الله تعالى، هكذا. وهذا أيضا توجه لبعض الفقهاء. ثم بناء على أن هذا يعني التسبيح يعني ثم بناء على هذا التقدير وهو تقدير التسبيح، هل يكتفى مطلق التسبيح أو لا؟ لابد أن يتعين التسبيحة الكبرى. فذهب بعض الفقهاء
إلى هذا وذهب إلى هذا بعضهم، وقع في ذلك أقوال بينهم. من شاء هذه الاختلاف القضية الأخبار الدالة على مثل هذه المسألة اختلافا، بعضها زاد يعني ذكر التسبيح بطريقة يعني كاملة، البعض ذكرها بطريقة أقل، وهكذا. فقد ورد في بعض النصوص في رواية عمار معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة، قال عليه السلام ثلاث تسبيحات مترتلة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفي خبر آخر تدري، قال عليه السلام أي شيء حد الركوع والسجود؟ قلت لا، قال سبح في الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده. وهكذا أذا أشار إلى الذكر الوارد مثلا في يعني في في السجود. فيقول المصنف أنه بالنتيجة هذه القضية ماذا؟ هذه القضية كلها واردة، فسبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا للمختار أو مطلق الذكر للمضطر، وقيل يكفي المطلق مطلقا بلا فصل، يكفي المطلق مطلقا. الشارح يقول ماذا؟ يقول الشارح وهو أقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا نصنع بالأخبار التي ورد فيها ماذا؟ ورد فيها ذكر التسبيح ومعينان، كأنه هكذا النصوص تشير، تشير النصوص ماذا؟ تشير إلى تعيين ذكر خاص. فكيف يمكن أن يكتفي الإنسان بالقول بمطلق الذكر بالنسبة إلى المختار وبالنسبة إلى المضطر مع وجود ماذا؟ مع وجود أخبار صحيحة في التعيين، في التعيين لا في ماذا؟ لا في الاكتفاء بهذا وبذا الذي يدل ماذا؟ يدل على أنه الإنسان يمكن أن يذكر هذا أو يذكر ذا. يقول الشارح وما ورد في غيرها، طبعا أيد ماذا؟ أيد كون الذكر مطلقا، ذكر مطلقا مطلقا بلا فرق بين الاختيار وبين الاضطرار، وجعل دلالة الأخبار الصحيحة عليه أقوائية له، فقال وهو أقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. ثم قال وما ورد في غيرها، هذا دفع دخل باعتبار أنه ماذا نصنع بالأخبار التي ورد فيها يعني شيء بعينه معينا، شيء بعينه معينا. قال وما ورد في غيرها يعني ما ورد في الأخبار التي تعين بعض الأذكار مثل سبحان ربي العظيم أو سبحان الله ثلاثا، يقول لا ينافي هذا الأمر، غير منافي له. لماذا؟ لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخيران، هذا بعض وهذا أيضا داخل هو أيضا فيه، فهو بعض أفراده. وبهذا يعني من خلال القول بجواز الذكر مطلقا يعني جواز الذكر المطلق مطلقا يحصل الجمع بينهما، بين ماذا؟ بين الروايات التي تذكر يعني تذكر أو تشير إلى النصوص دون تقييد دون تعيين، وبين الروايات التي تشير إلى التعيين. فنحن ليس بالضرورة أن نقف موقفا يعني نقف موقفا نحدد ما هو الذكر، لأنه في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة سنضطر إلى طرح بعض الأخبار الصحيحة. فعندما نقول بأنه يكتفى بمطلق الذكر بلا فرق بين المختار والمضطر، فهذا يعني جمعا بين هذه الروايات، سواء كانت التي تعين ذكرا بعينه أو التي لم تعين ذكرا، سواء قالت اقرأ كذا أو اقرأ كذا. فيقول وبه يعني وبهذا القول، وهو القول بأنه يكتفى بمطلق الذكر المطلق مطلقا، يحصل الجمع بينهما يعني بين الأخبار غير المقيدة غير المعينة وبين الأخبار المعينة، بخلاف ما لو قيدناه يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار أننا لو قيدناه بأن مطلق الذكر كاف في حالة الاضطرار، عند ذلك ماذا؟ لا يحصل جمع عرفي بين هذه الروايات، لا يحصل جمع بين هذه الروايات، لو قلنا بأنه مطلق الذكر كاف بالنسبة إلى المضطر، فإن ناسا اضطر هناك ماذا؟ لن نجمع بين الروايات، لأننا سنطرح بعض هذه الروايات ونعمل بالبعض الآخر. فيقول بخلاف ما لو قيدناه، يعني قيدناه بالاضطرار، يكفي مطلق الذكر للمضطر. ثم قال وعلى تقدير تعينه، بناء على التعين لو سلمنا، وعلى تقدير تعينه، هذا بناء على مبنى آخر الذي هو يعني ذهب إلى خلافه. قال وعلى تقدير تعينه فلفظ وبحمده واجب أيضا تخيرا لا عينا. أشار أيضا إلى تفصيل أنه هذه سبحان ربي العظيم وبحمده، هل وبحمده هل هي واجبة؟ لو قلنا ماذا؟ لو قلنا بمقالة من عين، من أشار إلى أنه يجب أن يكون الذكر المعين الذي ورد في بعض النصوص، فيقول يوجد جزء من هذا الذكر المعين ليس واجبا حتى وإن قلنا بالتعيين. لماذا؟ لأن هذا الذكر موجود في نصوصين وغير موجود في نصوص أخرى، فبناء على عدم وروده في بعض النصوص يبقى حاله ماذا؟ يبقى حاله حال الأمر الذي يمكن للإنسان أن يضيفه إلى الذكر أو ماذا؟ أو يسقطه من الذكر حتى بناء على التعيين. قال وعلى تقدير تعينه فلفظ وبحمده واجب أيضا تخيرا لا عينا. لماذا ليس واجبا عينا؟ قال لخلو كثير من الأخبار عن، هكذا لخلو كثير من الأخبار عن، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن بعض الأخبار أشارت إليها وبعض الآخر لم تشر إليه. ومثله هذا أيضا، يعني ومثل هذا الأمر القول في التسبيحة الكبرى، نفس الكلام، يعني ومثل القول بالوجوب التكبير في بين لفظ وبحمده وعدمه، القول ماذا في خصوص التكبيرة الكبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، باعتبار ماذا؟ في حالة كون بعضها ذكرا تاما، باعتبار سبحان ربي فإنه ماذا؟ فإنه تامون، فالإنسان يختار بين ذكر لفظ العظيم وعدم ذكره، يمكنه أن يفعل ذلك أيضا مع كون بعضها ذكرا تاما. ثم انتقل قال وماذا يعني هذا الذكر وهو قوله سبحان ربي؟ قال ومعنى سبحان ربي تنزيها له عن النقائص، وهو منصوب، هذا بحث لبيان معناه، وهو منصوب على المصدر بمحذوف من جنسه، وكما أشار إلى ذلك باعتبار ماذا؟ يعني سبحت ربي، يعني يعني بتقدير عامل فيه وهو فعل، سبحت الله يعني بمعنى سبحت الله، وهو منصوب على المصدر بمحذوف من جنسه، يعني لا بد من جنس يعني التسبيح. ومتعلق الجار في وبحمده هو العامل المحذوف والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانان وسبحته وبحمده. حتى هنا طريقتان، هذا لعله يقال هكذا، كلمة وبحمده ربما ذكر لها في كونها في التسبيحة، في هذه التسبيحة احتمالان، الاحتمال الأول كون التسبيح هو نفسه التحميد، فيكون يعني قوله هذا أسبح الله تعالى بسبب حمدي له، هكذا قد يقال، يعني أن حمدي هو التسبيح له. والثاني كون الحمد لله تعالى لحصول التوفيق منه للتسبيح، يعني أن الحمد له بأن وفقني للتسبيح، كما في ورد في قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، والمعنى ما أنت بمجنون، والنعمة كلها لربك، وهكذا يكون المعنى في الذكر سبحت الله تعالى والحمد كله لله تعالى، هكذا. حتى يوجد يعني احتمالان أشار إليهما المصنف، حيث قال أو أشار عفوا حيث قال أو بمعنى والحمد له نظير ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي والنعمة لا هكذا. وهذا طبعا لعله يقال يعني بناء على بعض هذه الوجوه الجار والمجرور لعله يتعلق بمتعلقين مختلفين بناء على الوجه الأول، يعني يتعلق بفعل محذوف تقديره سبح باعتبار أنه للاستعانة أو للسببية، والوجه الثاني يكون بمعنى يعني يكون بمعنى مع، يعني تسبيح لله تعالى مع حمد لله تعالى هكذا. قال ورفع الرأس منه، هذا أيضا من الواجبات الواردة في الركوع، فإن المصلي يجب عليه أن يرفع رأسه من الركوع بعده. ثم أشار الشارح إلى أنه إذا لم يقم بذلك لم يرفع رأسه بل مال إلى السجدة في من حال الركوع، لأنه من الممكن أنه كما يحصل قد أحيانا ربما الإنسان لا ينتبه وينزل مباشرة إلى الركوع، فطبعا هذا الأمر يعني يكون مبطلا للركوع. قال ورفع الرأس منه فلو هوى من غير رفعين بطل مع التعمد، هذا بطل مع التعمد. واستدركه مع النسيان، لأنه يعني بالنتيجة إذا تسبب هذا الفعل الذي قام به في ماذا؟ في وقوعه في أمر يعني كما يقال في أمر متعمد فواضح التعمد ماذا؟ التعمد مبطل كما هو معلوم في كل زيادة أو نقيصة في الصلاة. أما لو كان ذلك ماذا؟ لو كان ذلك مع النسيان ووقع منه ماذا؟ ووقع منه الهوي كما يقولون مباشرة، فيقوم ماذا؟ فيكون عليه واجبا أن يرفع رأسه مرة أخرى ويستدرك هذا الأمر في حالة ماذا؟ في حالة النسيان مطمئنا. وهكذا يعني اطمئنان ماذا؟ اطمئنان عرفيون، لاعتبار ماذا؟ بأنه إذا رفع رأسه من الركوع لابد أن ماذا؟ أن يقف مطمئنا قبل ماذا؟ قبل أن ينزل إلى يعني كما أنه هناك وصف الركوع بالاطمئنان، هو أيضا وصفه بنفس الوصف، والمطلوب هذا هو نفس المطلوب، يعني لابد أن يكون هناك قيام وقوف بعد الركوع في حالة استقرار، كما أن هناك السورة في الوقت الذي يقضيه الإنسان الرافع في الذكر الواجب أن يكون ماذا؟ أن يكون مستقرا مطمئنا، يعني بمعنى مستقرا. قال ولا حد لها بل مسماها فما زاد بحيث لا يخرج بها عن كونه مصليان. أتبعت الإنسان لعله ماذا؟ الإنسان لعله ربما يعني يقف وقوفا ماذا؟ يخرجه عن كونه مصلي، يقف خاطر بعد المطلوب ماذا؟ المطلوب هو المسمى، الوقوف بعد الركوع مطمئنا، فيقال مثلا ان صدق عليه انه وقف وقام بعد ركوعه، هذا المطلوب. فلا يكفي مجرد ماذا؟ مجرد يعني كما يقال مجرد الهوي مباشرة، ولا يكفي ان لا يصل الى حد القيام، فاذا وصل الى حد القيام اكتفي منه ماذا؟ بمسماه. فهل هذا المسمى يضر فيه الزياده؟ لعله الانسان لا يريد ان يكتفي بالمسمى، يريد ان يزيد على المسمى فيبقى وقتا زائدا على المسمى، هل يضر ذلك؟ قال لا مانع من ان يزيد في وقوفه، ولكن عندما يقف هذا الوقوف عليه ان يراعي بان هذا الوقوف لا يخرجه عن كونه مصليا، لانه قد يبقى الانسان مثلا واقفا لمده نصف ساعه مثلا، هذا لا يقال انه مصلي، لانه بالنتيجه افعال الصلاه في نظر العرف ماذا؟ افعال يوالي بعضها بعضا، خصوصا وان الذكر الذي يعني يفعله الإنسان في مثل هذه الحالة ليس ماذا؟ ليس ذكرا طويلا. إذا كان هناك ذكر أصلا فليس ذكرا طويلا، وإذا كان ليس ذكرا طويلا بمعنى أنه لا يحتاج الإنسان وقوفا طويلا من أجل هذا الذكر، بناء على أنه يوجد ذكر واجب أساسا، فبناء على ذلك لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكتفى بعدم الوقوف، ولا يمكن ماذا أن يسمح بالوقوف الزائد المخرج ماذا؟ المخرج عن هيئة الصلاة. فيقول ولا حد لها بل مسماها فما زاد، لا مانع من أن يزيد، ولكن ماذا؟ عليه أن لا يزيد بالمقدار الذي يخرجه عن كونه ماذا؟ عن كونه مصليان. فينظر الإنسان إلى هذا الواقف فيقول هذا لا يصلي، وإنما هو ماذا؟ إنما هو واقف. ثم قال ويستحب التسبيح في الذكر الأكبر فصاعدا، يعني وهو سبحان ربي العظيم وبحمده. حتى هنا قد يقال هكذا لعله المستحب هو ثلاث مرات أن يزيد، نعم لا مانع، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يبلغ التأم. التأم يعني ماذا؟ الملل. تأم ملل من تيمة يعني ملل. فقد عد الإشارة إلى هذه القضية، فقد عد على الصادق عليه السلام 60 تسبيحة كبرى إلا أن يكون إماما. حتى هنا قد يقال هذا أمر مشروط باعتبار أن الإمام يستحب له أن يصلي بأضعف المأمومين حتى لا يشق عليهم. نعم لو كان المأمومون لعله مثلا في عمر الشباب مثلا، أو ممن يرغب في أن يطيل الإمام في صلاته فيريدون أن يصلوا صلاة فيها تطويل، في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة نعم يمكن ماذا؟ يمكن حتى للإمام أن يفعل ذلك. قال إلا أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث إلا مع حب المأمومين الإطالة. إذا كان هذا هو كما يقال مطلب للمأمومين فلا مانع من ذلك. ثم قال وفي كون الواجب مع الزيادة على مر الجميع أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين، يعني إذا زاد التسبيحة على مرة واحدة هل الواجب هو الأولى والغير تحمل ماذا؟ على الاستحباب، أو لا يحسن بالوجوب التخييري بين المرة والمرات؟ هناك ماذا؟ هناك قلنا بوجوب الوجوب التخييري، فإذا زيد على التسبيحة على مرة واحدة الواجب هو الأولى وغيرها تحمل على الاستحباب، أو لا يكون الجميع محكوما ماذا؟ بالوجوب التخييري بين المرة والمرات. أشار المصنف في الذكرى قال أنه لو نوى وجوب غيرها جاز، وكذا لو لم يقصد وجوب الأولى تعينها. وقيل إنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فيكون الأكثر كالأقل من أفراد الواجب التخييري. طبعا هذا كله بناء على من ذهب إلى كفاية مطلق الذكر، أما على القول الآخر وهو القول الذي يعين وهو أن الواجب هو التسبيحة الكبرى، فإذا ماذا؟ فإذا سيكون الواجب فقط من؟ هو التسبيحة الأولى فقط، وأما الباقي فيكون مستحبا. قال وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميع، يعني الواجب الجميع أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين، هذا أيضا. وأن يكون العدد وترا يعني مفردا، وترا يعني مفردا، يعني خمسا سبعا أو ما زاد منه. وعد الستين حتى لعله هنا في الروايات التي أشارت أن الإمام عليه السلام صلى وعد عليه ماذا؟ عد عليه ماذا؟ عد عليه عددا، وهذا العدد ماذا؟ ليس وترًا، باعتبار أنه إذا كان المستحب أن يكون التسبيح وترًا، فماذا نصح في الرواية التي وردت أن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، عد عليه ماذا؟ 60 تسبيحة في الركوع والسجود، وهذه طبعا ليست ماذا؟ وترًا. الشارح أجاب، أجاب بجوابين لعله. الجواب الأول أنه ربما الراوي لم يعد واحد من الأذكار، لم يعد واحد من الأذكار، من أذكار الوتر الحاصلة. والثاني لأنه باعتبار ممكن أنه هذا جوابه. والجواب الآخر أن الإمام عليه السلام في بعض الأحيان عندما يصنع ذلك يريد ماذا؟ يكون في مقام بيان جواز الفعل، فلا مانع ماذا؟ فلا مانع في نفسي من هذه الجهة. يقول أو ما زاد منه عد 60 لا ينافيه. لماذا؟ لجواز الزيادة من غير عد أو بيان خروج المزدوج. بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة إما أن يكون ذلك لأنه لعله لم يعد في بعض ماذا؟ في بعض الأحيان بعض ما ذكره، أو لا يكون ذلك من باب ماذا؟ من باب بيان أن هذا الأمر ماذا؟ أنه المزدوج جائز، يعني الزوجي جائز، من باب زواج حتى لا يقال مثلا أن غيره ليس بجائز، غير الوتر ليس بجائز. إن شاء الله بقية الحديث يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.